بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب صفة الصلاة، قوله رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، أي مدخل في الكلام على مسائل وأحكام صفة الصلاة. ومعنى صفة الصلاة أي هيئة الصلاة وماهية الصلاة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله الصلاة أي الصلاة المعهودة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصل في ذلك، أي الأصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن يصلى كصلاته، وأن المسلم مطالب بأن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا جاءت الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم أمته كيفية الصلاة، حتى إنه في بعض الصلوات ربما صعد على المنبر فصلى بهم وهو على المنبر لكي يروا ولكي يتعلموا منه صفة الصلاة. فصفة الصلاة كما سمعتم مما أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الدليل الخاص. وأما باعتبار الدليل العام فقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله سبحانه وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يشرع ولا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي يصلي بكيفية لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن فعل ذلك فصلاته مردودة لعموم قوله: من عمل عملا، من ألفاظ العموم، من عمل عملا، وعملا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. إذن لابد أن يكون العمل موافقا لهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا حرص العلماء رحمهم الله تعالى، وقبل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بأن يحفظوا هيئة وصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يبلغوها للناس، وأن يبلغوها للناس. وكذا حرص العلماء رحمهم الله تعالى على بيان هذا المعنى، على بيان هذا المعنى، ومنه ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الباب بقوله: باب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة ليصلي، قال: الله أكبر. والتكبير في افتتاح الصلاة، وهي المسمى بتكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الاستفتاح، ركن من أركان الصلاة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، من أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. وذهب أبو حنيفة إلى أن التكبير في الصلاة، تكبيرة الإحرام في الصلاة، شرط من شروط الصلاة وليست بركن، شرط من شروط الصلاة وليست بركن، لأنها سابقة على الصلاة، لأنها سابقة على الصلاة. والصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور، يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث المسيء في صلاته، في حديث المسيء في صلاته. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ما ذكر في حديث المسيء في صلاته من أمور، من أمور الصلاة كلها أركان، كلها أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لذلك الرجل الذي لم يحسن الصلاة، بيّن له ما تصح به الصلاة، فدل ذلك على أن كل ما تضمنه حديث المسيء في صلاته أن تلك الأفعال أركان من أركان الصلاة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فالشاهد من هذا أنه أمره أنه إذا قام إلى الصلاة أن يكبر، فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وهو كما سمعتم قول الجمهور، وهو قول الجمهور. هذه مسألة، هذه مسألة. المسألة الأخرى، المسألة الأخرى وهي فرع عن هذه المسألة: لو أن إنسانا، لو أن إنسانا دخل مع الإمام فلم يكبر تكبيرة الإحرام، لم يكبر تكبيرة الإحرام، كأن يدخل والإمام في ركوع أو الإمام في ركوع في سجود أو نحو ذلك، فكبر تكبيرة انتقال دون أن يكبر للإحرام، فما حكم تلك الصلاة؟ وقع كذلك فيه خلاف يسير، والراجح كذلك الذي عليه جماهير الفقهاء أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يعيد التكبيرة، أن يعيد الصلاة، لأنه لم يأتي بالركن الذي يدخله في الصلاة، لم يأتي بالركن الذي يدخله في الصلاة، وهذا الركن هو ركن تكبيرة الإحرام، فلا بد بأن يأتي بتكبيرة الإحرام. وها هنا كذلك مسألة أخرى كذلك متعلقة بهذه المسألة، وهي: لو أن إنسانا دخل أو كان مسبوقا فدخل مع الإمام والإمام راكع، الإمام راكع، فكبر وكان في نيته التكبيرة للإحرام، فكبر وهوى مباشرة إلى الركوع، يعني قال الله أكبر، انتهت كلمته وهو راكع، انتهى قوله الله أكبر وهو راكع، فما حكم هذا التكبير؟ ما حكم هذا التكبير؟ الصحيح من أقوال العلماء بأنه لا يصح، بأنه لا يصح، ويجب عليه كذلك أن يعيد الصلاة وأن يدخل بتكبيرة وهو قائم، فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن الصلاة لكل وضع من أوضاع الصلاة ذكر مخصوص، لكل وضع من أوضاع الصلاة ذكر مخصوص، لا يشرع أن يذكر ذلك الذكر في غير موضعه، لا يشرع أن يذكر ذلك الذكر في غير موضعه. فتكبيرة الإحرام يجب أن يكبرها المصلي وهو قائم، لأن مكانها وموضعها القيام، موضعها القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا صليت فإذا صليت فكبر، قال: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. فمكان تكبيرة الإحرام أثناء القيام، مكان تكبيرة الإحرام أثناء القيام، فمن أتى بها قال الله أكبر، يعني ابتدأها في القيام وانتهى منها وهو راكع، هذا ما أتى بالتكبيرة في موضعها، ما أتى بالتكبيرة في موضعها. لماذا؟ لأن موضعها القيام، موضعها القيام، فيجب عليه أن يأتي بتكبيرة مكان تلك التكبيرة، وتلك الصلاة التي صلاها لا تعد شيئا، لا تعد شيئا. لماذا؟ لأنه صلاها وقد أسقط منها ركنا لا تصح الصلاة إلا به، وهو تكبيرة الإحرام التي بها يدخل في الصلاة، التي بها يدخل في الصلاة. إذن عندنا الآن مسائل ثلاث: الأولى ركنية تكبيرة الإحرام أنها ركن من أركان الصلاة، الثاني أن موضع ومكان تكبيرة الإحرام أن يقولها وهو قائم، أن يقول تكبيرة الإحرام وهو قائم، والأمر الثالث الذي ذكر هو نعم المهم يعني الأمر الأول كما ذكر أن تكبيرة أن التكبيرة ركن من أركان الصلاة، الأمر الثاني أن تكون هذه التكبيرة في أثناء القيام، أن تكون هذه التكبيرة في أثناء القيام، أي في حال كونه قائما. أما إذا كبرها في أثناء ركوعه أو وهو راكع فإنها لا تنفعه. المسألة الثالثة إذا دخل مع الإمام المسبوق، إذا دخل مع الإمام وهو راكع فلم يكبر تكبيرة الإحرام، وإنما مباشرة كبر تكبيرة الانتقال، فهذا كذلك صلاته لا تصح. طيب، بقي مسألة رابعة، وهي إذا كبر وهو قائم ثم دخل مع الإمام، مثلا الإمام راكع، ما حكم الصلاة؟ ما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل كما يقول العلماء، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا نوى بذلك التكبير تكبيرة الإحرام ونوى فيها كذلك أن يدمج معها تكبيرة الانتقال أجزأه ذلك، وبعض أهل العلم وهو الصحيح قال لا، لابد أن يأتي بتكبيرتين: التكبيرة الأولى للقيام لأن موضعها، أو التكبيرة الأولى للإحرام، والتكبيرة الأخرى للانتقال لأن موضعها الانتقال، موضعها الانتقال، وهذا هو الصواب. فإن فعل وهو جاهل، فعل وهو جاهل، فإن شاء الله تقبل صلاته، ولا سيما إذا كان مأموما. طيب، بقي مسألة كذلك ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وهي: هل من شرط تكبيرة الإحرام، هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بهذا اللفظ الله أكبر؟ بمعنى أنه لو كبر فلم يأتي بهذا اللفظ، كأن قال مثلاً الله أجل، الله أعظم، وما شابه ذلك من ألفاظ، هل تصح هذه التكبيرة أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التكبيرة لا تصح إلا بأن يقول الله أكبر، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يصح ويجوز بأن يقول أي لفظ من ألفاظ التعظيم، يعني بمعنى أنه إذا قال مثلا الله أعظم، الله أجل، يقول هذا تكبير صحيح، لأن المقصود منه التعظيم لله رب العالمين جل وعلا. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يصح، لكن بأن يأتي بألفاظ هي مشتقة من التكبير، كان يقول مثلا الله كبير وما شابه ذلك، يقول هذا تصح أيضا. والصحيح قول الجمهور لحديث أبي هريرة السابق: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ومعنى كبرت أن تقول الله أكبر. وأصرح من ذلك ما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر، فقل الله أكبر. وهذا نص في المسألة، فيجب أن يتلفظ بهذا اللفظ الله أكبر، ولا يشرع غيره من الألفاظ على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى كما سمعتم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وتقدم ما تضمن ما تضمنته هذه الجملة من مسائل. قوله رحمه الله تعالى: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا جمع في هذا الباب بين صفة الصلاة وبين كذلك الإمامة، فهو يقول رحمه الله تعالى: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير، أي أن الإمام إذا صلى إنسان بالناس إماما فإنه يجهر بهذه التكبيرات، بتكبيرة الإحرام وكذا ببقية التكبيرات، لأنه إمام حتى يتبعه غيره من المأمومين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل، وجاء كذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. إذا كبر الإمام، بمعنى إذا سمعتم الإمام فكبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن الإمام يجهر بهذه التكبيرات، وكذلك بقوله سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع ليسمعه المأمومون. قال رحمه الله تعالى: وليسمع من خلفه ويخفيه غيره، أي من المأمومين، المأمومون لا يرفعون ويجهرون بأصواتهم كجهر الإمام، لأن هذا خاص بماذا؟ بالإمام، لأجل أن يبلغ صلاته لغيره من المأمومين، وهذه العلة منتفية في حق المأموم إلا أن يحتاج المأموم إلى التبليغ، يعني كأن يكون في مكان مفتوح ليس هناك مكبرات والصوت لا يسمع، فلا بأس أن يكون أحد المصلين صيتاً فيبلغ تكبيرات الإمام عند الحاجة، لا بأس بذلك، كأن يكون مسجد جامع كبير وليس هناك مكبرات والإمام مثلاً كان صوته ضعيفاً فإذا كبر لا يسمع من خلفه، فلا بأس أن يكبر بعض المأمومين إن كان صيتاً بعد أو بتكبيرة الإمام حتى يتابع بقية المأمومين الإمام، والأصل أن لا يرفع. قال رحمه الله تعالى: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، رفع يديه حذو منكبيه، وجاءت كذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، لذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن رفع اليدين للمصلي أن يرفع يديه حذو منكبيه، وله أن يرفعهما حذو فروع أذنيه، يجوز هذا ويجوز هذا. ومن باب التنبيه، من باب التنبيه في هذا الباب، ما يحصل من بعض المصلين أنهم بعضهم يرفع يديه إلى حذو صدره، بعض المصلين تجده إذا رفع سواء كانت في تكبيرة الإحرام أو الرفع من الركوع أو غيرها من أماكن رفع اليدين، تجده يرفع يده إلى ماذا؟ إلى حذو صدره، وهذا خطأ، هذا خطأ من أخطاء المصلين، هذا الفعل يعتبر من أخطاء المصلين. وأمر آخر أن بعضهم ربما رفع يديه لكن على يعني حذو منكبيه، لكن من جهة ماذا؟ من جهة يعني من جهة من جوانب يديه، يعني تجده يعمل يرفع يديه من جهة ماذا؟ الجوانب، الله أكبر، إذا رفع يديه يجعلهما من جهة الجوانب لا من جهة المقدمة، والصواب أن يرفعهما حذو منكبيه من جهة ماذا؟ المقدمة، يعني يرفع يديه حذو منكبيه، إما أن يعمل بهذه الهيئة حذو منكبيه، وإما حذو فروع أذنيه، أي يرفعهما إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه، وما فعل من شيء فإنه يصح منه ذلك، فإنه يصح منه ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يفعلهما مكان وسط بين المنكبين والأذنين، والأمر في ذلك واسع، وسبب ذلك ما جاء من خلاف بعض ألفاظ الحديث، أي أن بعضهم رواه إلى حذو منكبيه إلى فروع أذنيه، فبعضهم حمله على أنها هيئتان، ومنهم من حمله إلى أنه ما بين المنكبين وبين فروع الأذنين، جمعا بين الروايات، والأمر في ذلك واسع، بمعنى أن من فعل شيئا من هذه الهيئات فإنها هيئة صحيحة. هذا أمر. أمر آخر: ما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي بقية التكبيرات، في تكبيرة الإحرام وفي بقية التكبيرات؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن رفع اليدين في جميع التكبيرات من المستحبات، من المستحبات لأنها من الهيئات التي تندرج في صفة الصلاة وليست مقصودة بذاتها في الصلاة. هكذا علل من علل من أهل العلم، هو قول الجمهور، أي أن رفع اليدين في التكبيرات بأنه مستحب، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الرفع في تكبيرة الإحرام واجب وما عداه مستحب، لأن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا رفع اليدين في أربعة مواضع، رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع. الموضع الأول محل اتفاق، وهو عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني عند الهوي للركوع، عند الهوي للركوع، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من قراءته فكبر وهوى للركوع يرفع يديه. الثالثة أو الموضع الثالث عند الرفع من الركوع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول. فهذه مواضع أربعة يشرع ويسن فيها رفع اليدين في الصلاة كما جاء هذا المعنى في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الصحيحين، وكذلك جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنهم. قوله رحمه الله تعالى: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه. وفي قوله رحمه الله تعالى: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن موضع الرفع عند ابتداء التكبير. واضح يا جماعة؟ يعني الإنسان عند أن يكبر متى يرفع يديه؟ سواء كان في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرة الانتقال، متى يرفع يديه؟ هل يرفعها قبل التكبيرة أو بعد التكبيرة أو في أثناء التكبيرة؟ واضح يا جماعة؟ هذه مواضع ثلاثة، لا بد أن يرفع يديه في واحد من هذه المواضع الثلاثة. فالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. ومعنى هذا أنه تحصل رفع، يحصل رفع اليدين من المصلي مع التكبير، مع التكبير. وهذه هيئة من الهيئات، هذه هيئة من الهيئات. وجاء في هذا بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: رفع يديه فكبر، رفع يديه فكبر. وجاء: وكبر، رفع يديه وكبر. وفي بعض الروايات: كبر فرفع يديه. واضح يا جماعة؟ لذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن للرفع ثلاث هيئات، إلى أن للرفع مع التكبير ثلاث هيئات. الهيئة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم التكبير، الله أكبر. الهيئة الثانية أن تكون متلازمة، يرفع يديه مع التكبير، الله أكبر، يرفع يديه وهو ماذا؟ يكبر. الهيئة الثالثة أن يكبر، أي أن يشرع بالتكبير ثم يرفع يديه، وأي شيء فعل من ذلك فإنه بذلك قد أصاب السنة وفعل ما طلب منه، وفعل ما طلب منه. لماذا؟ لأن الروايات جاءت في هذا كله، لأن الروايات جاءت في هذا كله، فمتى فعل بشيء من هذه الأمور صحت صلاته ولا شيء عليه، صحت صلاته ولا شيء عليه. قوله رحمه الله تعالى: قال ويجعلهما تحت سرته، أي إذا رفع يديه في تكبيرة إحرام يقول ويجعلهما تحت سرته، وهذا قول للعلماء في المسألة، أي في موضع اليدين في الصلاة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها توضع كما ذكر هاهنا تحت السرة، أن اليدين توضع تحت السرة، ومنهم من ذهب إلى أنها توضع فوق السرة، ومنهم من ذهب إلى أنها توضع على الصدر، ومنهم من قال دون الصدر. أقوال ذكرت في المسألة، وهذه الأقوال كلها يخالفها قول، وهو القول بأن اليدين ترسلان، أن اليدين ترسلان في الصلاة، وهو قول مرجوح، قول مرجوح، بل قول ضعيف، بل هو شعار من شعارات الشيعة، أي هذا القول صار شعارا من شعارات الشيعة، وهو قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا نص في المسألة من أن الأنبياء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل الأنبياء أمروا بأن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، على شمائلهم في الصلاة. وكذلك الأحاديث الكثيرة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على هذا المعنى، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، على يده اليسرى. بقي بالنسبة للقول الأول، وهو أن المصلي يضع يده اليمنى على يده اليسرى، بقي في أي موضع؟ هل يضعها على صدره، على يعني تحت سرته، فوق سرته، أن يضعها؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يضعها على صدره، يضعها على صدره. يدل على هذا أحاديث في الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهي أحاديث كثيرة صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الإرواء، وكذلك في كتابه أصل صفة الصلاة ذكر لها طرقا وشواهد قواها. وأصرح من ذلك وأصح ما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، من أنه أخبر عن وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده أو كفه اليمنى على ساعده اليسرى، واضعا كفه اليمنى على ساعده اليسرى. وإذا فعل الإنسان هذا الفعل، أين ستكون موضع اليد؟ إذا وضع الإنسان اليمنى على اليسرى، كفه اليمنى على ساعده اليسرى، أين ستكون محلها؟ فوق السرة أو تحت السرة أو في الصدر؟ ها يا جماعة، أين سيكون؟ على الصدر. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يعني ذكر مرة هذا الأمر، قال وهذا أصح الأحاديث في هذا الباب وأقواها، وهو كما قال رحمه الله تعالى، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن موضع اليدين أن تكون في الصدر، اليمنى على اليسرى في الصدر. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، ما حكم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في أثناء القراءة؟ الصحيح من أقوال العلماء كذلك بأنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث السابق، نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، فدل ذلك على وجوب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا أمر وهذه مسألة. وهناك مسألة ثالثة، وهي ما هي هيئات وضع اليدين في الصلاة؟ ما هي هيئات وضع اليدين في الصلاة أي في أثناء القراءة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هيئات ثلاث لوضع الكفين أو اليمنى على اليسرى في الصلاة، أخذا من الأحاديث المروية في الباب، من حديث سهل بن سعد الذي تقدم ذكره في صحيح البخاري، ومنها كذلك حديث وائل ابن حجر عند أبي داود وغيره، ومنها حديث أبي حميد الساعدي كذلك عند أبي داود والترمذي، بل عند الخمسة، وكلها أسانيدها صحيحة، وكلها أسانيدها صحيحة، وفيها بيان لهيئة وضع الكفين في الصلاة. فالهيئة الأولى ما تقدم ذكرها في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، بأن يضع كفه اليمنى على ساعده وضع، أن يضع كفه اليمنى على ساعده اليسرى وضعا، وضع، لأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا كفه اليمنى على ساعده اليسرى. هذه الهيئة الأولى. الهيئة الثانية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن يقبض على ساعده اليسرى، أن يقبض على ساعده اليسرى أي يقبض، يحصل في الصلاة مع شيء من القبض، يقبض على ساعده اليسرى. الهيئة الثالثة كما ذكر العلماء أيضا أن يضع كفه أي وضعا، أن يضع كفه أي وضعا اليمنى على ظاهر كفه ورسغه وساعده، أن يضع كفه اليمنى على ظاهر كفه ورسغه وساعده أي في هذه الهيئة. هذه هيئة ثالثة. كم هيئات عندنا؟ ثلاث. الأولى أن يضعها وضعا، لا بأس نقوم إن شاء الله، يعني الهيئة الأولى أن يضعها قائما هكذا كما في حيث سالم بن سعد، جاء في حيث وائل بن حجر أنه قبض على ساعده اليسرى قبض. الهيئة الثالثة جاء كذلك في حيث وائل بن حجر أنه وضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ورسغه وساعده، هذه هيئة ثالثة، يعني فعل هذا صحيح، فعل هذا صحيح، فعل هذا صحيح. فهذه هيئات وضع الكف في الصلاة، هذه هيئات وضع الكف في الصلاة. ومنه يعلم خطأ بعض الناس، يعلم خطأ بعض الناس ممن إذا صلى تجده يقبض على عضده، يقبض على عضده، بعض الناس إذا صلى تجده يصلي هكذا، يقبض على ماذا؟ عضده. هل تراه أم لا؟ هذا موجود، هذا خطأ، هذه من أخطاء الصلاة. أو يضع كفه على عضده، هذا كذلك خطأ، يعني بعضهم يريد يبالغ في الصلاة أن يضع يديه في صدره، لكن يخرج عن ماذا؟ يخرج عن الصواب، يخرج عن الصواب. فهذا هو كما سمعتم هيئات وضع اليد في الصلاة أثناء القراءة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.